بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وكنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وفي ذلك نظر لأن قضية كل إجارة المنع من نقيضها، فيكون قد شرط قضية العقد فلم تبطل في مسألة النقل أو في غيرها. غاية ما في الباب أنه إذا أخل بالمشروط يكون البطلان منسوبا إلى الأجير ولا يكون حاصلا من جهة العقد. قلنا أن أساس البحث في مسألتين وحكمين. الحكم الأول في المسألة الأولى التي أشار إليها المصنف بقوله: ولو جعل أجرتين على تقديرين كنقل المساء في يوم بعينه بأجرة وفي آخر أخرى، قال فالأقرب الصحة، تبعا للشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة وجماعة من الفقهاء. المسألة الثانية: ولو شرط عدم الأجرة على التقدير الآخر، قال المشهور لم تصح. إذن ها هنا فرضان. الفرض الأول أن يكون مصب الإجارة تقديرين، يعني الإجارة على تقديرين، هذا التقدير له أجرة والتقدير الآخر له أجرة أيضا. الشيخ في المبسوط ذهب إلى الصحة، والشهيد الأول هنا أيضا صحح أو قرب الصحة بلحاظ أن كلا التقديرين معلوم والأجرة عليه معلومة، ومن ثم لا جهالة في البين كي نحكم ببطلان عقد الإجارة وثبوت أجرة المثل. لكن لاحظنا أن الشهيد الثاني تبع لابن إدريس قرر وجود الجهالة في المقام، ومن ثم استقرب ما استقربه المشهور من عدم الصحة. لو جئنا إلى الفرض الثاني أو المسألة الثانية، وهي فيما إذا كان مصب الإجارة على تقديران لكن التقدير الأول له أجرة والتقدير الثاني لا أجرة له، إن جئت بالمساء يوم الخميس فلك ألف، وإن أتيت به في يوم آخر فلا شيء لك. المشهور قالوا لا تصح، لا تصح الإجارة، إذا عقد الإجارة باطل. لكن ها هنا فعل في المقام، أي أن المستأجر أدى الفعل لكنه خلاف الشرط، فبلحاظ عقد الإجارة لا يستحق الأجرة المسماة، لأن عقد الإجارة المثمر للأجرة المسماة قد بطل، لكن يثبت له أجرة المثل. وقد استدلوا بذلك بخبرين. إذن ملخص قول المشهور أن عقد الإجارة باطل ويثبت للمستأجر أجرة المثل. المصنف أي الشهيد الأول رحمه الله قال وفي ذلك نظر، أي أنه تنظر في رأي المشهور. مآل قول الشهيد الأول إلى تصحيح هذا الفرض كما صحح الفرض السابق، كما أن مصب الإجارة على التقديرين اللذين لهما أجرة صحيحون، كذلك مصب الإجارة على تقديرين لأحدهما أجرة صحيح أيضا، لكن لا من حيث ما صححنا به الفرض السابق، لا، عندنا تنظير لهذا الفرض. ما هو التنظير؟ قال مقتضى عقد الإجارة المنع من نقيضه. مقتضى عقد الإجارة المنع من نقيضه. فإذا كان مثلا عقد الإجارة منصبا على إيجاد المتاع وإحضاره يوم الخميس، مقتضى هذا العقد عدم إرادة إحضاره يوم الجمعة. مقتضى عقد الإجارة على الإتيان بالمتاع يوم الخميس أن المستأجر لا يريد من المستأجر إحضاره يوم الجمعة. إذا كان هذا هو مقتضى عقد الإجارة، ثم جاء المستأجر وصرح بهذا المقتضى فجعله ضمن الكلام، ما أخرج مصب الإجارة عن يوم الخميس فجعله تقديرين، لا، مصب الإجارة على تقدير إحضاره يوم الخميس، مصب الإجارة على تقدير إحضاره يوم الخميس فله 1000. أما قوله وإن أحضرته يوم الجمعة فلا شيء لك، هذا مقتضى العقد صرح به كلاما، لا أنه جعل عقد الإجارة منصبا على تقديرين. ومن ثم نقول بالجهالة فيبطل العقد فلا شيء يثبت له أجرة الناس، يثبت له أجرة الناس. إيه؟ هم يقولوا الشيخ الشهيد ما يقول له أجرة الناس، الشهيد يقول لا شيء له. الشهيد الأول يقول مقتضى عقد الإجارة المنع عن النقيض، النقيض بالمعنى العام والمعنى المنطقي، أو إن شئت تجعله المعنى المنطقي يعني عدم الإحضار، إحضاره يوم الخميس معناه عدم إرادة الإحضار يوم الجمعة أو في أي يوم آخر. فإذا قام المستأجر وصرح بهذا المطلب، هل يكون جعل مصب الإجارة في تقديرين؟ لا، ما خرجت الإجارة عن مصب واحد وتقدير فارد، المراد إحضار المتاع يوم الخميس، فإن أحضر يوم الخميس له 1000، ما أحضر لا شيء له، فيكون البطلان وإن أحضر لا شيء له، فيكون البطلان ناتج تخلف الشرط لا ناتج بطلان عقد الإجارة. فإذا تخلف الشرط لا شيء له، إذا بطل عقد الإجارة ثبت له أجرة المثل. على قولكم اللي أنتوا قلتوا يستلزم الجهالة يبطل من ناحية العقد، أنتوا قلتوا لما يصير مطب الإجارة تقديرين، لما يصير مطب الإجارة تقديرين، تقدير معلوم وتقدير مجهول، فيصير جهالة فيبطل عقد الإجارة. لما بطل عقد الإجارة لابد أن يعود على المكلف الذي أحضر المتاع بأجرة المثل، فالأجرة المسماة ترتفع يحل محلها أجرة المثل لأنه عامل عملا له قيمته مستند إلى عقد باطل. لكن على تبريرنا مو العقد باطل، العقد صحيح، البطلان مستند إلى فعل الأجير الذي لم يلتزم بالشرط وهو إحضاره يوم الخميس، فإذا ما يصير إلى شيء، لا الأجرة المسماة لأن العقد لم ينفذ، ولا أجرة المثل لأن العقد لم يبطل، العقد صحيح هو لم يلتزم به، فلما يستحق أجرة المثل؟ فيصير مآل كلام الشهيد الأول إلى شيئين، الشيء الأول صحة العقد، ثانيا عدم استحقاق أي شيء، لا أجرة المثل لأن أجرة المثل فرع بطلان العقد، ولا الأجرة المسمات لأنها مفتقدة للشرط وهو إحضاره يوم الخميس. هذا هو تقريب الشهيد الأول. متين أو غير متين، وفي ذلك نظر، أي في قولهم لم تصح في مسألة النقل في اليومين، وتثبت أجرة المثل على المشهور. قال وفي ذلك نظر. ما هو وجه النظر شيخنا؟ قال لأن قضية كل إجارة متى ما وجدت قضية معنى مقتضى في لغة الفقهاء والأصوليين، قضية كل إجارة يعني مقتضى كل إجارة المنع من نقيضها. شنو هو كانت الإجارة؟ إحضاره يوم الخميس، لا تحضره يوم الجمعة لأنه نقيض، إحضاره يوم الخميس. فيمكن على التفريع أن يجعل مو أو أن يجعل مورد الإجارة هنا القسم الذي فرض فيه أجرة، القسم الذي فرض فيه أجرة، والتعرض للقسم الآخر الخالي عنها، الخالي عن الأجرة إن أحضرته في يوم آخر ليش تعرض إليه وجاء به في الكلام؟ تعرضا في العقد لحكم يقتضيه العقد. فإن قضية الإجارة أي مقتضى الإجارة بالأجرة المخصوصة في الزمن المعين حيث يطلق، لما أطلق عدم استحقاق شيء لو لم ينقل أو نقل في غيره، هذا هو مقتضى عقد الإجارة إذا أطلق. فإذا صرح بهذا الإطلاق وش راح يصير في العالم؟ ما جاء بشيء سوى أنه صرح بما هو العقد مشتمل عليه ومتضمن له. فيصير في واقع الأمر الإجارة واقعة على تقدير واحد مو على تقديرين كالمسألة السابقة. فيكون على تقدير اشتراط عدم الأجرة لو نقله في غير معين قد شرط من؟ المستأجر. قد شرط قضية العقد، قد شرط شرطا مقتضى العقد. يعني لو أن رجلا باع وقال أبيعك هذا على أن تسلمني الأجرة، صار مشكلة؟ مشكلة، شرط مقتضى العقد فلم تبطل الإجارة في مسألة النقل أو في غيرها مما شاركها في هذا المعنى. أي معنى؟ وهو اشتراط عدم الأجرة على تقدير مخالفة مقتضى الإجارة الخاصة. تحضر للعبد اليوم الفلاني أعطيك هالقد، ما أحضرت ما لك شيء. خيط لي الثوب اليوم الفلاني لك هالقد، ما تخيطه ما لك شيء في اليوم الفلاني. ركب لي هذا الباب في اليوم الفلاني لك هالقد، ما ركبه ما لك شيء. وهكذا أنا ما جاي أسوي المسألة على تقديرين، جاي أسوي المسألة على تقديرين واحد. غاية ما في الباب ها؟ نعم، أنه إذا أخلى أي المستأجر بالمشروط وهو نقله في اليوم المعين يكون البطلان منسوبا إلى الأجير مو إلى العقد. ليش إلى الأجير؟ حيث فوت الزمان المعين المشترط ولم يفعل فيه ما شرط عليه فلا يستحق شيئا لأنه لم يفعل ما استؤجر عليه. كأنك قلت له بعني هذه السيارة فباعك حمارا. شوف أنا شكوية حمار، يقول لي بيع، أقول لي كيف سنبيع سيارة ما تشتري اشتري حمار. يقول عطني إذن أجلة المس، أجلة المس على سنة. ولا يكون البطلان حاصلا من جهة العقد، هذا تنبيه مهم حتى لا تقول والله إذن بطل العقد فتثبت أجرة المثل. لا، العقد صحيح فلا وجه للحكم ببطلان الإجارة على هذا التقدير ولا وجه لإثبات أجرة المثل الناتج للنظرية، بل اللازم عدم ثبوت شيء وإن نقل المتاع إلى المكان المعين في غير الزمان المحدد لأنه فعل ما لم يؤمر به ولا استؤجر عليه. تبرئت، يقول أحسنتم جزاكم الله خيرا وفرت علينا عناء. هذا كل ما في الباب.
هذه كان عندنا إذا كان في مادة مثلاً سماش
أخذها أنا شو أقول؟ كان واحد خيط، كان واحد خيط طوب وجاء قال لك تفضل اشتروا، أنا ما أريده.
ما
لا. أخذ له القي بمقاولة جديدة بعقد جديد، أما بمقتضى العقد السابق خلاص العقد السابق خلاص. في نظام في بعض المطاعم في أمريكا لاحظناه أنه تتصل تقول أريد الأكل الفلاني، يقول لك نصف ساعة، إذا يجيبها نصف ساعة ودقيقة مجانا يصير في تبرع، يقول أحسنتم. هذا هذا هو نظر الشهيد الأول. قال الشهيد الثاني: وهذا النظر مما لم يتعرض له أحد من الأصحاب، يعني نظرية مخترعة من قبل الشهيد ولا ذكره المصنف في غير هذا الكتاب، وهو نظر موجه إلا مشكلة إلا لكن يقول حتى قال بعد ناس يقول لي هذه الاحتيالات اللي قبل ما تنفعني يقول لي بعد لكن شنو لازم لكي تتم نظرية الشهيد الأول لازم يثبت لنا بالفعل أن مصب الإجارة هو الفعل في الزمان المعين مو مصب الإجارة التقدير وأنى له ذلك. أنت لكي تصحح العقد لا بد أن تثبت أن العقد كان منصبا على هذا الفعل في هذا الزمان لا شأن له بالأزمنة الأخرى، بينما المكلف المستأجر المكلف بمعنى من كلف بالعمل فهم أنه افعله وإن لم فلا، إذن صار عندنا تقديرين. فأنت لازم تثبت أن الفعل كان مستأجرا عليه في زمان معين هو محط الإجارة لا شيء غيره ولا شريك له، وبالتالي العقد صحيح وذاك مجرد كلام. طيب وهذا الذي لا يظهر من كلام الأصحاب، إذ أن الأصحاب ناقشوا المسألة بناء على وجود تقديرين، ولا يظهر من الرواية أيضا. شلون ما يظهر من الرواية؟ إني اشتريت هذا يوافي بحسب السوق يوم كذا وكذا وإنه لم يفعل، فقال القاضي ليس له كراء، فقال فدعوته وقلت يا عبد الله ليس لك أن تذهب بحقه، وقلت لك للآخر ليس لك أن تأخذ كل الذي عليه، اصطلح بينكما. نبين أنه أكو تقديرين. في الرواية الأخرى إني تكاريت إلى هذا الرجل إلى أن قال واشتاطت عليه أن يدخل المعدن يوم كذا وكذا لأنه سوق أخاف أو أتخوف أن تفوتني، فإن احتبست عن ذلك حفظت من الكراء لكل يوم احتبسته أو احتبسته كذا وكذا، وإنه حبسني ذلك الوقت كذا وكذا. إذن فيها فرضين وتقديرين، الرواية ناظرة إلى فرضين وتقديرين، وكلام الأصحاب ناظر إلى أن المسألة فرضين وتقديرين. فإنت تيجي تجعل المسألة فرض واحد وفرض واحد، ليش نصر على أنه فرضين؟ لأنهم حكموا بصحتها في الفرض السابق، الشيخ في المبسوط والعلامة في التذكرة. ليش حكموا بالصحة؟ قالوا لأنه فرضان معلومان، يوم الأحد إله قيمة، يوم الاثنين إله قيمة، فما عندنا جهالة، إحنا غير أشكلنا قلنا مبهم. الشيخ الثاني يقول إحنا اللي أشكلنا قلنا مبهم، وإلا الجماعة واضحة الصافع عندهم، إن جئت به في اليوم الأول فلك درهمان، وإن جئت به في اليوم الثاني فلك درهم. إذا جعلوا المسألة فرضين وحكموا بالصحة هناك، ويجوا هنا ما حكموا بالصحة. الفرق ليش؟ الفرق إن هنا مجهول وهناك بالنسبة لهم كلا الفرضين معلومان، يعني هناك السبت معلوم وقيمته معلومة، الأحد معلوم وقيمته معلومة، هناك ثبت معلوم قيمته معلومة، الأحد معلوم قيمته غير معلومة، فتصير جهالة. هذا شاهدنا على أن الأصحاب جعلوا المسألة فرضين وليست فرضا واحدا، بينما نظرية كلها مبتنية على جعل مطب الإجارة فرضا واحدا. أثبته ودون إثباته خلق القتار. خلاص ما في تقدير عندنا بالفعل. إيه هو الشيء الثاني، الشيء الأول الذي قلت لك كأنه مطلق، الشهيد الأول يقول كأنه مطلق، بس هذا الإطلاق فلسفة بينه خلق. ولذا قلنا الأجنبية عن محمد أمس، ليش قلنا الرواية أجنبية مع أنها صحيحة؟ لأنها مطلق ما متعرضة، وإن إيه؟ فإذا ما عدنا شغل إحنا. فالسؤال هناك ليش الإمام حكم بالإصطلاح على أنها فرض؟ ابن إدريس عنده كلام، ولذا قال هذا واحد أمامنا شغل به سكون. قال وهو نظر موجه إلا أنه لا يتم إلا إذا فرض كون مورد الإجارة هو الفعل في الزمن المعين يوم الخميس، وما خرج عنه يوم الجمعة خارج عنها، خارج عن مطب الإجارة. وظاهر الرواية اللي قال لكل يوم احتبست فيه كذا وكذا، إيه نعم، وكلام الأصحاب أن مورد الإجارة كلا القسمين، ومن ثم حكموا بصحتها في الفرض الأول مع إثبات الأجرة على التقديرين. ليش حكموا بالصحة؟ نظرا إلى حصول المقتضي وهو الإجارة المعينة يوم أحد يوم اثنين المشتملة على الأجرة المعينة، وإن تعددت واختلفت، تعددت سبت أحد أحد واثنين اختلفت درهم ودرهمين. ليش؟ لانحصارها وتعينها كما تقدم، وحكموا ببطلانها على التقدير الآخر اللي هو خلو اليوم الثاني من الأجرة. هذا ناتج أنهم فهموا المسألة أنها منطبعة على تقديرين وفرضين، فصححوا أحد الطريقين اللي فيه معلومية للأجرة وأبطلوا الفرد الثاني الذي فيه جهالة للأجرة. ولو أزيدك من الشعر بيت يقول للشيء أول ثاني للأول، أنت لو افترضت أن الفرد الأول، الفرد الأول هو مطب الإجارة والثاني خارج، لكان الحكم بالبطلان في الفرد الأول أولى اللي أنت استقطت الصحة فيه، كان هم أيضا حكموا بالبطلان وأنت تبعا لهم تحكم بالبطلان. ليش؟ أنت أيها الشهيد الثاني إجاز قلت لو قال، دققوا معي هنا، لو قال المستأجر للأجير افعل هذا الشيء يوم الخميس ولك 1000، وإن فعلته يوم الجمعة 3000 لك، قلت هذا الكلام في نهايته مصب الإجارة يوم الخميس وكلام فارغ هذا مال يوم الجمعة. لو كان كذلك لكان، وانت حكمت هنا بالصحة، لكان الحكم بالبطلان في الفرض الأول أولى. ليش؟ لأن إذا كان مقتضى انصباب الحكم على الفرض الأول هو عدم العناية بالفرض الثاني، نفس الشيء هنا نقول مصب الإجارة هو شنو؟ الفرض الأول، والفرض الثاني هو متعلق للإجارة أساسا، هيك باطل أولى. هنا قال إن فعلته يوم الخميس لك 1000، وإن فعلته يوم الجمعة فلك 500. إذا أنت تقول مصب الإجارة هو الفرد الأول، فهنا لازم يكون نفس الشيء، الفرد الأول والفرد الثاني ما تعلقت به الإجارة، لازم كان يحكم بالبطلان أيضا في الفرد الأول في الثاني، في عقد الإجارة الكامل فيه، يعني كل العقد يصير باطل لأنه اشتمل على شيء نقيض للمقتضي العقد. قال ولو فرض، لو بنينا على نظريات شيخنا التي جعلت من خلالها مورد الإجارة هو الفرض الأول والتقدير الأول دون الثاني، ولو فرض كون مورد الإجارة هو القسم الأول خاصة وهو النقل في الزمن المعين، لكان الحكم بالبطلان على تقدير فرض أجرة مع نقله في غيره أولى، اللي هي المسألة الأولى. ليش أولى؟ لأنه خلاف قضية الإجارة، لأن الإجارة قد تعلقت بالتقدير الأول ولازم تعليقها بالتقدير الأول عدم الأجرة على التقدير الآخر، ففرض الأجرة على هذا الغير يكون مناقضا. لأنه خلاف قضية الإجارة وخلاف ما تعلقت به، فكان أولى بثبوت أجرة المثل مع أنهم ما التزموا بذلك ولا عهد. واو، وجعل القسمين. قال لا، دفع إيراد، لا تقول شيخنا مسألتان مختلفتان، هناك مصب الإجارة الاثنين وهنا مصب الإجارة واحد، لا تقول ذلك يا شيخ، يعني تدفع عن نفسك التهمة والإشكال، تقول إيه هناك مصب الإجارة فرضين صح تقديرين، كأنه قال نعم، وهنا فرض الإجارة وفرضها وتقديرها واحد. قال وجعل القسمين متعلقها على تقدير ذيك الأجرة، يعني أن تجعل القسمين يوم الخميس والجمعة متعلق الإجارة على تقدير ذكر الأجرة، يعني كما لو ذكر الأجرة الخميس إلى قيمة والجمعة إلى قيمة صار القسمين متعلق الإجارة. وجعل الأول خاصة، وجعل متعلق الإجارة الفرد الأول خاصة على تقدير عدم ذكر الأجرة في الثاني، مع كونه خلاف الظاهر، ظاهر كلام الأصحاب، موجب لاختلاف الفرض بغير دليل. كلام الأصحاب جعلوا المسألة بابا واحدا، هذا أولا. اثنين، تجعله بابين بناء على الأساس، ما هو الفرق بين هذا الكلام وذاك الكلام؟ قال احنا نخفف قلواء هجومنا عن الشهر الأول ونطلع له فرق، لقائل أن يقول، يقول الشهيد الثاني أنه لا في فرق بين البابين، حين يقول إحنا خلنا نكون عرفيين شوية ونبتعد عن هالفذلكات والتدقيقات والوساوس الفقهائية، لما واحد يجي يقول لواحد اصنع لي بابا وضعه في بيتي يوم الخميس، وإن فعلت ذلك في يوم الخميس فلك 1000، وإن أخرته إلى يوم الجمعة فلك 500، ألا يفهم العرف من ذلك أن متعلق الإجارة فردان وتقديران؟ أما لو إجا قال لي أنا أريد الباب يوم الخميس، إذا جيب يوم الجمعة ما لشغل بي، ألا يفهم العرف من ذلك أن مصب الإجارة، فيكون ذكر الإجرة في الفرض الأول قرينة على تعلق الإجارة في الفردين، وعدم الذكر في الثانية قرينة على أن مصب الإجارة هو فرد واحد. هذا كلام نسيج، وهذا فرق، فقد يكون نظر الشهيد الأول وتفرقته بين البابين بناء على ذلك، ويمكن الفرق. الفرق بين المسألة السابقة وبين المسألة التالية، هذا اللي أيد دائما نقول إن مستند الحكمين مقصود بالحكمين المسألتين، بكون تعيين الأجرة على التقديرين، إن فعلته يوم الخميس فكذا وإن فعلته يوم الجمعة فكذا، هذا التعيين قرينة جعل القسمين مورد الإجارة. ليش؟ حيث أتى بلازم الإجارة وهو الأجرة فيهما في الفردين، خميس إلى ثمن، جمعة إلى ثمن، وكون إسقاطها أي الأجرة في التقدير الآخر في المسألة الثانية اللي قال له الجمعة ما إلك شيء، قرينة عدم جعله أي الفرد الآخر موردا من حيث نفي اللازم وهو الأجرة، الدال على نفي الملزوم وهو الإجارة. واضح العبارة الواعي؟ قال ويمكن الفرق، بأجيبها بكلمات من عندي يعني بزيادة حتى يتضح، بكون تعيين الأجرة في المسألة الأولى حين عين الأجرة على التقديرين، الخميس له ثمن والجمعة له ثمن، هذا التعيين قرينة على جعلهما أي اليومين مورد الإجارة. كيف تكون قرينة؟ حيث أتى بلازم الإجارة، لازم الإجارة الفلوس، وهو الأجرة فيهما في الاثنين، وجعل إسقاطها في التقدير الآخر في المسألة الثانية حين أسقط الأجرة في يوم الجمعة
نجعل ذلك قرينة عدم جعل يوم الجمعة موردا. كيف؟ من حيث نفي اللازم وهو الأجرة. قال لهم يوم الجمعة ما لك أجرة، إذن ما في إجارة، مثل ما قلنا لما قال له لك أجرة فإذا في إجارة. إحنا نقول لما قال ما لك إجرة إذا ما في إجارة. كما أن الإتيان باللازم يثبت الملزوم، كذلك نفي اللازم يدل على نفي الملزوم. وحينئذ بناء على هذا فتنزيله أي كلام المستأجر على شرط قضية العقد على ما تنظر فيه الشهيد الأول أولى من جعله أي الكلام الثاني هذا إلا فلا شيء لك، أولى من جعله أجنبيا مفسدا، يعني كلام أجنبي مفسدا للعقد بتخلله بين الإيجاب والقبول. مو إحنا عدنا في مسألة الإيجاب والقبول في العقود اللازمة لازم يصير في توالي بين الإيجاب والقبول، حتى في عقد النكاح البعض يتشدد لازم يقول شنو موكلتي فلانة على المهر المعلوم لموكلك زوجتها، هذه زوجتها جيبها آخر تحت ذاك يقول قبلت ورا زوجتها، لا يصير فاصل حتى بذكر المتعلقات متعلقات العقد، لازم يصير الإيجاب والقبول ورا بعض. فهنا كلام فارغ صار بين الإيجاب والقبول، شنو هو الكلام الفراغ؟ وإن لم تفعل في يوم الجمعة فلا شيء لك، قال قبلت هذا الكلام ما له معنى، فإذا العقد باطل. ليش؟ لأنه تخلل كلام أجنبي بين الإيجابي. نقول لا، نجعله شرطا وهذا الشرط مقتضى العقد أولى من جعله أجنبيا. وجه الأولوية أصل صحة في العقود، فما أمكن تصحيح الأصل تصحيح المسألة لتبتني على الأصل ونروح وراء بدل ما نخليه كلام أجنبي ونخالف أصالة الصحة في العقود. وحينئذ فتنزيله أي الكلام فإن لم تفعل فما بلغته على شرط قضية العقد، على أن المكلف هنا يريد اشتراط قضية العقد أي مقتضى العقد، أولى من جعله كلاما أجنبيا مفسدا للعقد بتخلله بين الإيجاب والقبول. هل نفهم من ذلك في نهاية المطاف أن الشهيد الثاني في الروضة البهية قابل تنظر الشهيد الأول وبالتالي قابل الصحة هنا ولم يقبلها هنا؟ يعني قابل الصحة في الفرض الثاني ولم يقبل بالصحة في الفرض الأول. هنا قبل هذا ويمكن الفرق إلى آخر الكلام، ما يفهم منه أنه قبل بتنظر الشهيد لأنه أشكل على تنظيره بالتفرقة، قال ما أكو فرق، ثم ذكر فرقا. فإذا ذكر فرقا صارت المسألة إذن بابان منفصلان، مسألتان منفصلتان، نقدر نحكم هناك بحكم ونحكم هنا بحكم آخر. فإذا هذا تم يتم تنظر الشهيد الأول وبالتالي تكون المسألة هنا صحيحة ولا ربط لها بالمسألة السابقة، فيكون كلام الشهيد الثاني هنا خلاف قوله في المسالك لأنه في المسالك أبطل الفرضين. وإذا ما فهمنا ذلك نقول كلامه هنا عين كلامه في المسالك حيث لم يقبل الصحة في الفرضين تبعا للمشهور. صار معلوم ملخص تنظر الشهيد الأول نظر متين، جعل هناك فرقا بين البابين وبالتالي العقد صحيح، ناتج ذلك عدم ثبوت أجرة المثل، لأن إن قلنا بأن أجرة المثل ثابتة معناه إبطال العقد، فيكون الإبطال منسوبا إلى العقد مو منسوب إلى الأجير، لكن على تنظير الشهيد الأول يصير البطلان منسوب إلى الأجير لأنه لم يلتزم بما قيل له والعقد صحيح، فلا أجرة المثل يستحقها لأن العقد صحيح، ولا المسمات بينهما يستحقها لأنه لم يلتزم بمقتضى العقد. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.